إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، في حديثنا مع حضراتكم في سلسلة رحلة إلى الدار الآخرة، كنا قد تحدثنا مع حضراتكم في مسألة أن الميت قبل أن يموت وقبل أن يرحل من حياتنا الدنيا إلى تلك الحياة الأبدية، حياة الخلود، إما في نعيم، ونسأل الله تبارك وتعالى لنا ذلك، وإما في جحيم، ونعوذ بالله تبارك وتعالى من ذلك. فإن العبد، أحبتي في الله، كما ذكرنا لحضراتكم آنفا، قبل أن يفجأه الموت يجب عليه أن يكتب وصيته الشرعية. وعرضنا لحضراتكم ما هي الوصية الشرعية وما يكتب فيها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه. فأنت لا تدري في أي وقت يفجأك الموت، ولا تدري في أي لحظة ما سترى عينك صفحة وجه ملك الموت أمام عينك، وتراه يمد يديه إلى فيك ليستخرج تلك الروح من جسدك، ثم إنك لا تدري ماذا سيقول لك عندما يمد يده إلى فيك. أيقول: اخرجي أيتها الروح الطيبة في الجسد كان طيبا إلى رب راض غير غضبان، أم ستكون الأخرى، ونعوذ بالله أن نكون من الأخرى. إذن عرفنا أن المسلم يجب عليه أولا أن يكتب وصيته الشرعية وتكون لديه باستمرار، حتى إذا ما فاجأه ملك الموت مات ذلك الرجل أو ذلك المسلم وهو مطمئن مستريح البال أنه قد برأ الذمة مما عليه من ديون، وقد برأ الذمة مما نبه عليه أهله من ألا يفعلوا ويرتكبوا المعاصي والموبقات أو البدع بعد ذلك الممات. ثم ذكرنا قصة ذلك الرجل الصالح زين العابدين الذي تخيل في أبيات شعرية كيف يكون حاله عندما يأتيه ملك الموت، وما بعد الموت، وما بعد البعث. لكن الموت كما علمنا أنه يأتي فجأة، يأتي بغتة، ولكن هناك أناس قد لا يأتيهم الموت هكذا، بل يكون له مقدمات قبل مجيئه، كالمرض مثلا. فكثير من الناس تجدهم يمرضون ثم بعد ذلك يأتيهم الموت، ومنهم من يشير عليه الطبيب ويقول أن هذا المرض لا يعقبه إلا الموت، فقد يمرض الإنسان مرضا لا يخرج من ذلك المرض إلا بدخوله في رحلة الموت. وهنا وجب علينا أن نعرف ماذا نصنع لمن حضره المرض قبل الوفاة، وكيف يعود المسلم المريض أخاه، وماذا يفعل المسلم المريض في نفسه في حال مرضه. هذا هو لقاء اليوم، إن شاء الله تبارك وتعالى. فيا ترى ما هو المشروع في حق من حضر المريض ومن حضر الميت قبل موته؟ ويسمى ميتا قبل موته لأنه قد سلك أول خطوة في طريق الموت، فيطلق عليه في هذا الحال أنه ميت. وهنا تلحظ وتفهم معنى الحديث الذي لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو لم يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا موقوفا، لم يثبت ذلك الحديث. ويستدل به الكثيرون في مشروعية قراءة القرآن على الميت، وهذا باطل لأن الحديث لم يصح في الأصل. ولو فرضنا جدلا أن هذا الحديث قد صح، فإننا لو رأينا هذا الحديث ونظرنا إليه بفهم وتدقيق لعلمنا قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو فيما يزعمون أن النبي قد قال هذا: اقرأوا ياسين على موتاكم. فهنا كلمة موتاكم أي مرضاكم الذين بدأوا يسلكوا أول طريق الموت، فعدوا من الأموات رغم أنهم ليسوا بأموات. فالمشروع في حق من حضر المريض أو الميت: أولا الأدعية والرقية للمريض. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود والترمذي وحسنه والنسائي وابن حبان، قال النبي العدنان عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، وأرجو أن نحفظ ذلك الأمر حتى ننتفع به وننفع به إخواننا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا لم يحضر أجله فقال 7 مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عافاه الله من ذلك المرض. من عاد مريضا فقال له 7 مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، قالها له 7 مرات إلا عافاه الله من هذا المرض. وهذا دواء عظيم، ولكن إن فعلته فافعله بإيمان وبيقين، لأن الله تبارك وتعالى لا يجرب، فإنما يفعل ما في عبادات الله بإقبال وبيقين على الله سبحانه جل في علاه. وفي حديث آخر عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى مريضا أو أتي به إليه قال: أذهب البأس، رب الناس اشف وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. وفي رواية لمسلم كان صلى الله عليه وسلم يمسحه بيده، أي يمسح ذلك المريض بيده ثم يقول ذلك الدعاء: أذهب الباس، رب الناس، واشفي، أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. فحينما تقوم بزيارة مريض مسلم فعليك بهذه الأدعية التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا من حق المسلم على المسلم وحق الأخ على أخيه. ولا تنسى أنه أخاك الذي لم تلده أمك. وفي حديث آخر عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض أحد من أهله نفث عليه بالمعوذات. وهذا الحديث عند الإمام البخاري في صحيحه، أي أنه يضع يديه صلى الله عليه وسلم ويقرأ فيهما المعوذات وينفث، والنفث هو خروج هواء بريق خفيف، فيقرأ بهذا الهواء الخارج من فمه الشريف صلى الله عليه وسلم بين راحتيه في كفيه، ثم يمسح بيديه على ذلك المريض. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في سكرات الموت كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أرادت أن ترقي النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أرادت أن تنفث في يدها ثم تمرر ذلك على جسد النبي، إذا بها تتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم يديه أشرف من يديها وأكثر بركة منها، فمسكت بيديه صلى الله عليه وسلم وقرأت ومررت بيديه على جسده صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم سن لك أخي الحبيب ذلك قبل نومك في كل ليلة، أن تقرأ المعوذات في يديك ثم تمررها على ما استطعت وما طالت يداك من جسدك قبل نومك، وأن هذا جعله الله تبارك وتعالى سببا في عدم اقتراب الشياطين منك وأنت نائم، بل وأن ذلك سبب في أن يبيت ملك بين شعارك وجلدك، أي بين ملابسك الداخلية التي تلتصق بجلدك مباشرة، يبيت معك ملكا يحرسك من إيذاء الشياطين لك. فأنت وأنت مستيقظ إذا ما شعرت مثلا بوسوسة للشيطان أو بشيء من ذلك، فإنك قد تتذكر فتسارع بذكر الله تبارك وتعالى، فتحصن نفسك بالأذكار، لكنك وأنت نائم ها أنت قد غبت عن الواقع الذي تعيشه في الحاضر، فكيف ستقي نفسك وأنت نائم؟ فإنك في تلك الحالة إن نمت على وضوء وقرأت في يديك ومررت بيديك على جسدك فيما طالت يداك واستطعت أن تطوله من جسدك، فإن ذلك سببا في حفظك وحمايتك بإذن الله من إيذاء الشيطان لك. وعن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه شكى للرسول صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده، فقال: ضع يدك على الذي يألم من جسدك، ضع يدك على الذي يألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا، كرر البسملة ثلاث مرات، وقل سبع مرات: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. إن فعلت هذا على ما يألم من جسدك بيقين شفاك الله الشافي رب العالمين. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه أبو داود وصححه الألباني، قال الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء الرجل يعود مريضا، إذا جاء الرجل يعود مريضا فليقل: اللهم اشف عبدك ينكأ لك عدوك، أو ينكأ لك عدوا، أو يمشي لك إلى صلاة. اللهم اشف عبدك ينكأ لك عدوا، أي أنه يجاهد في سبيل الله ليعلي راية التوحيد خفاقة على رؤوس العالمين، ليعلي كلمة الحق خفاقة لا إله إلا الله محمد رسول الله، فإنه يدعو ويقول: اللهم اشف عبدك هذا، فإنه يجاهد في سبيلك، ويقول: اللهم اشف عبدك هذا، فإنه يسير إليك إلى الصلاة. وهنا ملحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قد استشفع هاهنا بالعمل الصالح في ذلك الدعاء، كأنه صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم يا من مننت على عبدك هذا بنعمة الجهاد في سبيلك، ويا من مننت على عبدك هذا في أن يصلي لك وغيرك وغيره من عبادك لا يصلون، فقد مننت عليه بتلك النعمة العظيمة، وهذا أولا وأخيرا منك، وليس للعبد فيه فضل، ولكن هذا العمل الصالح يا رب أستشفع إليك به، فاشف عبدك هذا بما فعل من هذه الأعمال الصالحة. ولذلك العلماء يقولون أنه من المشروع في الدعاء أن تتوسل بالعمل الصالح. فإن كنت قد عملت عملا صالحا أخلصت فيه لله تبارك وتعالى وابتغيت فيه مرضات وجهه سبحانه واتبعت في تأدية هذا العمل وفي أداء هذا العمل وفي طريقة هذا العمل طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أي عمل فعلته لله مخلصا فيه لربك لكن خالفت فيه طريقة نبيك فلن يقبل وهو مردود عليك، لقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كما في الحديث الذي صححه الإمام كما في الحديث الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه، قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من عمل عملا ليس في ديننا فهو مردود عليه، وقال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا أي في ديننا هذا ما ليس منه لم أأتكم أنا به فهو رد مردود عليه. فلا يشرع لك أخي الحبيب أبدا أن تصنع عبادة لله في ذكر أو صلاة أو دعاء أو ذبح أو نذر أو غير ذلك إلا على نفس الطريقة التي علمك إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنك إن فعلت عبادة بغير طريقة أداها النبي فإنها مردودة عليك لا يقبلها الرب العلي، وإن صنعت عبادة كما أداها النبي ولكن ليس بإخلاص وإقبال على الرب العلي فإنها أيضا مردودة عليك لا تقبل. فشرط قبول العمل الإخلاص لله، لا تصنع العمل لأجل مرضات الناس أو غيره أو سواه. والشرط الثاني اتباعك لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما أدى ذلك العمل. فأنت لا تستطيع أبدا أن تصلي الظهر مثلا 6 ركعات لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، وقد صلى صلى الله عليه وسلم الظهر 4 ركعات. فإنك إن زدت على ذلك أصبحت إن زدت على ذلك بتعمد لا ناسيا، إن زدت عليها على ما أداه النبي صلى الله عليه وسلم بتعمد فاعلم أنه مردود عليك، وإن أنقصت منه متعمدا فاعلم أنه باطل مردود عليك. فخلاصة الأمر تأدية العمل كما أداه النبي صلى الله عليه وسلم. ودليل أيضا على جواز أن يستشفع المسلم بعمل صالح حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم 3 على سفر فآواهم المبيت إلى غار فنزلت عليهم صخرة فسدت باب الغار، قالوا: إنه لن ينجيكم مما أنتم فيه إلا أن تتوسلوا إلى الله بصالح أعمالكم. فنص الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم على أنه جائز لك أخي المسلم أن تتوسل إلى الله بالأعمال الصالحة، إنه لن ينجيكم مما أنتم فيه إلا أن تتوسلوا إلى الله بصالح أعمالكم، فانظروا في أعمال عملتموها لله فتوسلوا إلى الله بها. فتوسل الأول ببر الوالدين، وتوسل الثاني بالعفاف عن الزنا مع ابنة عمه، وتوسل الثالث برد المظالم والحقوق إلى مستحقيها. إذن هذا دليل آخر على جواز أن يستشفع المسلم بالعمل الصالح. ولذلك إذا ما عدت أخي الحبيب مريضا في كما جاء في الحديث عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء الرجل يعود مريضا فليقل: اللهم اشف عبدك ينكأ لك عدوا أو يمشي لك إلى صلاة. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، والحديث عند الإمام مسلم والترمذي والنسائي وهو حديث صحيح، أن جبريل عليه السلام أتى النبي الهمام محمد صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، اشتكيت لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم وسحره ذلك الملعون اليهودي الذي سحر الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فجاءه جبريل عليه السلام ليرقي النبي الهمام، فقال له: يا محمد، اشتكيت؟ قال: نعم. قال: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك. وهذا الحديث فيه عدة فوائد أيضا، وهي جواز أن يرقي الرجل الرجل. فهذا دليل على أن جبريل لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرقاه، دليل من هذا الحديث على جواز الرقية وأن الرقية للغير مشروعة. هذا أولا. ثانيا، أن الرقية لا تكون إلا بألفاظ عربية واضحة، ليس فيها ألفاظ مبهمة ولا غير معلوم. فقد قال جبريل عليه السلام: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك. فهذه كلها ألفاظ عربية واضحة مفهومة معنى. ثالثا، أنه لما أراد أن يرقي النبي صلى الله عليه وسلم فقد رقاه بأسماء الله تبارك وتعالى وبدعاء الله عز وجل. واعلم أخي الحبيب أن هذا لا يناقض حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو في الصحيح، لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما من إحدى حجراته فخرج إلى أصحابه فحدثهم أن من أمته صلى الله عليه وسلم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا منهم. أتدري ماذا تعني كلمة بغير حساب ولا سابقة عذاب؟ أي أنه بعد خروجه من قبره مباشرة سيدخل الجنة ولا يهتم بأمر القيامة ولا انشقاق السماوات ولا تفجر البحار ولا تطاير الجبال ولا الحشر ولا النشر ولا غير ذلك. أنه لا يعنيه أمر 50,000 سنة يقف الناس فيها في عرقه، إنه يخرج من قبره إلى الجنة. فتمنى الصحابة كلهم أن يكونوا هذا الرجل. فتركهم النبي صلى الله عليه وسلم ودخل حجراته قبل أن يجيبهم عن صفات هؤلاء الناس الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. فتكلم الناس في هذا، فمنهم من قال إنهم كبار الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ومنهم من قال بل لعلهم أبناء المسلمين الذين ولدوا مسلمين منذ البداية لم يكونوا مشركين ثم دخلوا في الإسلام بعد ذلك. وتكلم الناس في هذا، فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم: فيما تتحدثون؟ قالوا: في هذا الصنف يا رسول الله، الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، صفهم لنا. فقال صلى الله عليه وسلم: أنهم على ربهم يتوكلون، وأنهم لا يكتوون، أي لا يتعالجون بالكي بالنار، وأنهم لا يسترقون. وهذا هو شاهدي. ما معنى لا يسترقون؟ البعض ظن أن من عولج بالرقية فإنه لن يكون من صنف هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، وهذا لا وألف لا، لأنك إن نظرت إلى لفظ الحديث لعلمت كلام النبي صلى الله عليه وسلم: لا يسترقون، على وزن لا يستفعلون، أي من استفعال الفعل، أي أنهم يطلبون الرقية من غيرهم لأنفسهم. فهم بذلك على ربهم يتوكلون، وإنما لو رقاهم أحد دون أن يطلب منهم المريض، أي أن المريض نفسه لم يطلب من الراقي أن يرقيه، لم يطلب أن يرقيه الراقي، لا يسترقي، فإنه إن أتاه أحد فرقاه، أو استرقى أحد غيره ذلك ليرقي ذلك المريض، فإن هذا ليس قدحا في مسألة دخوله الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، فإن الأمر متعلق بمن طلب الرقية لنفسه، أما من طلبها لغيره فلا بأس، وأما من قبلها ممن جاءه ليرقيه فلا بأس. وهذا دليل لما قبل النبي صلى الله عليه وسلم رقيا جبريل عليه السلام له ولم يرفضها النبي صلى الله عليه وسلم. هنا قام عكاشة بن محصن رضي الله عنه وقال: يا رسول الله ادعو الله أن أكون منهم. قال: أنت منهم. فقام رجل وقال: يا رسول الله ادعو الله أن أكون منهم. قال: سبقك بها عكاشة، سبقك بها عكاشة. وهذا أيضا قد يلتبس على بعض الأذهان والأفهام، فيقول البعض: كيف أن عكاشة لما طلبها قد سبق بها غيره، فدخل الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، هكذا بشهادة سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم؟ أقول لك الجواب على هذا أن عكاشة رضي الله عنه كان يعمل لها منذ أن ولد، أو لو صح التعبير منذ أن كان في الإسلام. وميلاد الإنسان الحقيقي ليس بمجرد وضع أمه له من رحمها، بل بدخوله في الإسلام. هنا كان عكاشة رضي الله عنه يعمل لهذا، فلما سألها ألهم النبي صلى الله عليه وسلم ولقن صلى الله عليه وسلم من قبل الوحي أن يقول لعكاشة: أنت منهم. ففي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد أشتكيت؟ قال: نعم. قال: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك. وكان صلى الله عليه وسلم يضع سبابته بالأرض ثم يرفعها ويقول: بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم علمك أخي الحبيب أيضا من السنة أنك إن أردت أن ترقي نفسك أو أن ترقي أحدا، أو إذا ما عدت مريضا وخاصة مريضا مرضا قبل الموت وهو مرض الموت أو في أي مرض كان، عليك أن تفعل كما فعل النبي الهمام عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. كان صلى الله عليه وسلم يأتي بسبابته فيضعها على ريقه صلى الله عليه وسلم، ثم يمررها على الأرض، ثم يمررها على ما يألم من جسد ذلك المريض، فيقول: بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. فإن فعلت هذا على نفسك أو ما يألمك من جسدك وصنعته بمريض قمت بعيادته، فإن ذلك سببا بإذن الله الشافي أن يشفيه الله تبارك وتعالى. وكل هذا علمنا إياه حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم: إذا ما عاد المسلم مريضا وخاصة مريضا مرض الموت. لماذا؟ لأن هذا يريد كما من الحسنات قبل رحيله من الحياة إلى الممات، وإنه قد تكون قصرت به أعماله وكثرت وغلبت عليه السيئات، فإنه في أمس الحاجة إلى بضع من الحسنات. ويقول رسول رب الأرض والسموات صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن ينفع أخاه بشيء فلينفعه. وهذا من حق المسلم على المسلم عيادة المريض، وهذا من حق المسلم على المسلم. تجد المسلمين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر الأعضاء بالسهر والحمى أو بالحمى والسهر، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن كان عنصرنا الأول في خطبة اليوم ألا وهو الأدعية والرقى للمريض، هذا مما ينفع المريض. أما إذا بلغ بالمريض شدة المرض إلى حالة الاحتضار والدخول في طريق رحلة الآخرة وأنه لن يشفى من ذلك المرض ويعود معافا إلى الدنيا، بل سيترك الدنيا ويرحل إلى الآخرة، فإنه يجب عليك فعل الآتي: أولا، أنت وأهل ذلك المريض ماذا تصنعون إن كان قد بدأ يضع قدمه على أولى درجات سلم الصعود إلى الآخرة؟ أولا، أن يلقنه أهله ومن حوله الشهادة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. فأول شيء يصنعه من حول المريض مريض مرض الموت أن يلقنوه الشهادة. ثانيا، قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. فلا تقولوا إلا خيرا، لأن الملائكة تملأ هذا المكان في ذلك الوقت، وإن كل كلمة تقولها أو ينطقها أحد ممن حوله فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون. فلو دعوت بخير أمنت الملائكة وقالت اللهم آمين، وإن دعوت بشر قالت اللهم استجب. فلما تجعل هذا الأمر ضررا عليك وعلى ذلك المريض ولا تجعله في صالحك وفي صالح ذلك المريض؟ إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثالثا، تلقين الميت لا إله إلا الله ويجوز بصيغة الأمر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لرجل من الأنصار قال له: يا خال قل لا إله إلا الله، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أن يذكر كلمة التوحيد بصيغة الأمر قل، لأن بعضهم قال: لا تأمر المريض، بل تحدث حوله بذكر هذه الكلمة فيتذكر هو فينطق بها. لا، إن النبي صلى الله عليه وسلم فيما ورد عنه أنه قال لهذا الرجل من الأنصار: يا خال قل لا إله إلا الله. ولا تنسى حديث النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، والحديث صحيح، لما قام ليعود ابن ذلك الرجل اليهودي الذي كان جارا للحبيب النبي في سكرات موته، أي في سكرات موت ذلك الغلام، فقال له: قل لا إله إلا الله. فنظر الولد إلى أبيه فقال أبوه: أطع أبا القاسم. فقال الولد اليهودي ابن ذلك الرجل اليهودي قال: لا إله إلا الله محمد رسول الله، ومات عليها. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم منيرا وجهه صلى الله عليه وسلم أشد من البدر في ليلة التمام، مبتسما سعيدا قال: الحمد لله أن نجاه الله بي من النار. فالشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لذلك الغلام: قل لا إله إلا الله. فهذا فيه جواز على تلقين الميت بصيغة الأمر. رابعا، اعلم أخي الحبيب أنه ليس هناك حديث صحيح على استحباب قراءة سورة ياسين عند الاحتضار أو غيرها، يعني عند الممات أو عند مرض الموت الاحتضار والسكرات، فكل الأحاديث الواردة في سورة ياسين حكم عليها علماء الجرح والتعديل وعلماء الحديث أنها ضعيفة ولم تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. واعلم أيضا أخي الحبيب أنني لا أعلم حديثا صحيحا في استحباب توجيه المحتضر إلى القبلة عند احتضاره وعند موته، والأحاديث الواردة في ذلك الأمر في توجيه الميت عند احتضاره في اتجاه القبلة كلها أحاديث ضعيفة. أينما تولوا فثم وجه الله، ففي أي مكان تكون فيه وفي أي جهة تكون عليها فأنت مقبل على الله سبحانه وتعالى، إنا لله وإنا إليه راجعون، في أي مكان وعلى أي جهة فنحن إليه راجعون. هذا إذا ما حضر المريض مرض الموت والسكرات، فهذا ما يجب على أهله وزويه ومن حضره أن يفعلوه. أما عن الذي يحدث بعد خروج روحه بعد موته، فلو خرجت الروح ماذا نصنع؟ أولا إغماض عينيه والدعاء له. لما إغماض العينين؟ أنت عشت في هذه الدنيا 60 أو 70 أو 80 عاما، عشت في هذه الدنيا مكون من جسد وروح، هذه الروح في الجسد إنها هي التي بعون الله تسير ذلك الجسد، فإن خرجت فإن الجسد يخمل ويركض على الأرض لا حراك له، وأنت لا تدري ما هي شكل تلك الروح، ما لونها، هل هي بيضاء أم سمراء أم خضراء أم غير ذلك، لا تدري ما لونها، لا تدري هل لها ريح أم لا، لا تدري في أي مكان في جسدك هي موجودة الآن، إنها تسير ذلك الجسد يقينا لكن لا تدري عنها شيء. ففي أملك أن تعلم ما هي الروح ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، فأنت تريد أن تعلم عنها شيئا أو تريد أن تراها؟ فاليوم الذي تراها فيه هو نفسه اليوم الذي ترحل عنك هي فيه، لذا تجد عين الميت شاخصة ناظرة إلى الروح وهي خارجة من فمه، فبعد خروجها منه يظل البصر شاخصا إلى السماء مرتفعا والعين محدقة مفتوحة على آخرها. هنا يجب علينا تغميض العينين أولا حتى لا يكون ذلك الميت في منظر وفي مظهر يشمئز منه الناظر إليه. فإغماض عينيه والدعاء له. ثانيا تغطيته بثوب يستر جميع بدنه. ثالثا الإسراع بتجهيزه بعد التحقق والتأكد من موته، أن تسرع من تجهيزه. رابعا الإسراع بإنفاذ وصيته وقضاء ديونه قبل أن يدفن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كلما جاءته جنازة سأل أولا إذا ما دعي للصلاة عليها فقال هل عليه دين؟ إن قالوا لا صلى عليه، وإن قالوا نعم قال صلوا على ميتكم، ويمتنع صلى الله عليه وسلم من الصلاة عليه. بل قد جاءه رجل يوما ميت فطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه، فقال هل عليه دين؟ قالوا نعم، فقال صلوا على ميتكم. فقال رجل من المسلمين يا رسول الله علي دينه، أي سأتكفل بقضاء الدين عنه. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه، لأنه صلاته صلى الله عليه وسلم سكن له. ففي اليوم التالي سأل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل الذي تكفل بقضاء الدين عن ذلك الميت، وقال له النبي: هل قضيت عنه دينه؟ قال: يا رسول الله، وهل كان إلا بالأمس؟ ثم في اليوم التالي قال له: هل قضيت عنه دينه؟ قال: نعم. قال: الآن بردت عليه جلده. وهذا قد تكفل به من يقضي عنه الدين، فما بالك بمن مات وعليه دين وليس هناك من يتكفل بقضاء الدين عنه. ولهذا تحدثنا في لقاء سابق عن ضرورة كتابة الوصية الشرعية من أجل هذا. ثم إن الذي مات وعليه دين وعجز عن قضاء الدين بعد أن بحث بكل سبيل وكل طريق عن قضاء الدين عن نفسه ولم يجد، وكان يريد أن يتقي الله في ذلك الأمر فلم يجد ما يقضي به دينه عن نفسه، فإن الله تبارك وتعالى يقضي الدين عنه بعد موته، وهو أرحم الراحمين سبحانه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ما رأى رجلا مات وعليه دين ولم يقضي دينه، لأنه كان فقيرا وليس عنده ما يقضي به دينه الذي مات وهو مدين به، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقضي عنه الدين، لأنه حاكم الأمة صلى الله عليه وسلم. هذا بالنسبة لما يحدث مع الميت بعد موته. وهناك ملاحظات يجب العمل بها والاعتبار إليها، هذا ما سنعرفه بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما نبيه وعبده المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، هناك أحبتي في الله بعض الملاحظات حول هذا الأمر يجب النظر إليها بالاعتبار، ألا وهي أن العلماء قد استحبوا بعض الأمور لم يأتي بها نصوص في الشرع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن استحبوها من باب دليل عام، وهو قول النبي الهمام عليه أفضل الصلاة وأتم السلام: من استطاع منكم أن ينفع أخاه بشيء فليفعله. ومن هذه الأشياء التي ينفع بها المسلم أخاه المسلم عند موته أو بعد موته، منها شد لحييه حتى لا يقبح أو يقبح منظره بعد الموت. وشد اللحيي هو الذقن، يوضع أسفله قطعة من القماش ثم تربط فوق الرأس، ثم يتم ربط تلك القماشة حتى يغلق فم الميت، لأنه بعد موته قد انفكت الأعصاب والعضلات، فهنا يصبح الفك مفتوحا إلى الأسفل، ويصبح مظهره ومنظره في شيء يشين. هنا يغلق الفم بعد الموت حتى ما إذا تيبست العضلات تيبست والفم مغلق، حتى لا تتيبس العضلات والفم مفتوح، فيظل مظهره هكذا، وعند وضعه في القبر يدخل التراب في جوفه. ثانيا، تليين مفاصله، حتى إذا ما أتاه من يغسله لم يجد مفاصله قد يبست، فيجد صعوبة في تغسيله وإيصال الماء إلى جسده، فيضطر أو قد تنكسر بعض عظامه من المغسل وهو لا يشعر. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: كسر عظم ميت ككسر عظم الحي. ثالثا، يجوز أخذ عينات من الميت لمعرفة سبب الوفاة، خاصة إذا كان هناك شبهة خاصة حول موت هذا الميت أنه قد مات مسموما أو غير ذلك، فجواز أن يؤخذ من جسده عينات لفحصها للتأكد من براءة من يشتبه فيه أو اتهام من يشتبه فيه وإقامة العقوبة عليه، وهذا ليس فيه إيذاء للميت، بل هذا من باب نصرة المظلوم. رابعا، لا مانع كذلك من وضع الميت في ثلاجة تحفظ بدنه، لا سيما إذا كان الأمر سيطول قبل تجهيزه لسبب ما، قبل تجهيزه إلى لانتقاله إلى القبر، إن كان الوقت قد سيطول ونخشى عليه أن يتعفن الجسد فإنه لا بأس أن يوضع في ثلاجات. أيضا يجوز كشف وجه الميت بعد موته وتقبيله، ويجوز البكاء عليه، ولكن لا يجوز النياحة عليه. سابعا، إذا بلغ أهل الميت خبر الوفاة فيجب عليهم الاسترجاع، أن يقولوا إنا لله وإنا إليه راجعون، وعليهم الصبر والرضا بقضاء الله وقدره، ويعلم كل واحد منهم أنه صائر إلى ذلك يوما ما لا محالة مهما فر من هذا الأمر. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، بل وفي أي مكان، حتى وإن كان في طائرة في الهواء أو خرج خارج الكوكب الأرضي إلى السماء، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. ثامنا، يحرم النياحة والتسخط وضرب الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية، هذا كله لا يجوز ويحرم. تاسعا، يجوز النعي والإخبار عن وفاة الميت لكي يجتمع الناس لتجهيزه ودفنه، بشرط ألا يصحبه مدح أو ذم للميت، فلا يقولون مات المرحوم فلان من أدراك أن الله رحمه، أو يكتبون على بعض المقابر المغفور له فلان من أدراك أن الله قد غفر له. إن هذه أمور غيبية لا يجب الجزم بها، ولكن إن أردتها في صيغة الدعاء فلا بأس، فقل مات يرحمه الله. عاشرا، من الخطأ إطلاق كلمة المتوفي بكسر الفاء على الميت، وإنما الصواب فتح الفاء فيقول المتوفى، لأن الله تبارك وتعالى قال في القرآن الله يتوفى الأنفس حين موتها، فالمتوفي أي الفاعل هو الله، والمفعول به هو العبد، فالعبد تقول متوفى ولا تقول متوفي. ملاحظة هامة، كما يقول ابن حزم رحمه الله تعالى، لو ماتت امرأة حامل والولد حي يتحرك في بطنها قد تجاوز 6 أشهر، فإنه يشق بطنها ويخرج الولد من بطنها، لقول الله تبارك وتعالى ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، فلا يترك ذلك الولد في بطنها. وقد نبئت أخيرا بأن بعضهم وللأسف الشديد ترك الجنين في بطن الأم حتى انقطع الأكسجين عن أن يسير في الدم إلى ذلك الجنين، فمات مختنقا، وظنوا بجهلهم أنهم لو فتحوا بطنها ليستخرجوا ذلك الجنين منها أنهم بذلك يؤذونها، وقد قتلوا ذلك الجنين دون علم. ولذلك الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال، أي شفاء الجهل السؤال. والله تبارك وتعالى يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا وآمن روعاتنا، رب ارحم ضعفنا واجبر كسرنا، وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات عملنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. رب ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فإنك علينا قادر. والطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم يا ربنا أدخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. أدخلنا يا ربنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. أدخلنا يا ربنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. ونعوذ بك يا ربنا يا ملك يا وهاب من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. آمين آمين. وصلى الله وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.